جاء محمد ابن أبي الحواري إلى أم هارون وهي عجوز من عجائز دمشق كانت عابدة ناسكة رحمه الله، فقال لها: يا أم هارون، هل تتمنين الموت؟ فقالت: لا. فاستغرب جوابها، امرأة كبيرة عابدة هكذا، فلما لا تحبين الموت؟ فقالت: إني والله لو كنت عصيت آدميا لاستحييت من لقائه، فكيف وقد عصيت الله عز وجل؟ والله إني في حياء من لقياه. هكذا يكون الحياء لما ينغرس في قلب العبد المؤمن، في قلب الرجل، في قلب المرأة، يأتي إلى الإنسان فيغير في طبيعة تعامله مع ربه سبحانه وتعالى. إن الحياء من الله، بل والحياء من الخلق، من أعظم الأخلاق التي ينبغي أن تنغرس في قلب كل مؤمن ومؤمنة. نتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للناس: إن الحياء خير كله. بل مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. لو تأملنا في حياتنا أيها الأحبة، يا أخي ويا أختي، لو تأملنا في حياتنا قليلا، رجعنا إلى الوراء لمدة سنة واحدة فقط وتأملنا في معاصينا لربنا سبحانه وتعالى، تأملنا كم قصرنا في حقه، كم تركنا من واجب، كم فعلنا من معصية، والله الذي لا إله إلا هو، إذا كان الحياء منغرسا في قلب العبد لابد وأن يخجل، ثم بعد ذلك يبدأ بالاستغفار مرارا وتكرارا. لما؟ لأن تذكره لتقصير في حق ربه أورثه خجلا وحياء لمولاه. ستسأل وتقول: كيف أكون مستحيا من ربي سبحانه وتعالى؟ إذا كان الحياء ممدوح مع الخلق فكيف به مع الخالق؟ كيف الواحد منا يكون حيا مع ربه جل في علاه؟ قبل هذا السؤال وقبل جوابه أريد أن أذكر لك مقياسا، هل نحن نستحي من ربنا أو لا؟ إذا كان الواحد منا مع أناس يحبهم ويعزهم، فعندئذ قد لا يقع في كثير من المعاصي، لا ينظر إلى محرم، لا يحب أن يستمع إلى محرم، بل تجده أنه يتوقع ذلك شديدا، أن يشاهده الناس وقد عصى ربه سبحانه وتعالى. ولكن إذا خلى بربه هنا فما الموقف؟ إذا كان حياؤه من ربه يمنعه أيضا من معصيته فعندئذ الحمد لله، فهذا قد استحيا من ربه حق الحياء. أما إذا كان في الخلوة على غير ما هو في الجلوة مع الناس فعندئذ الحياء من الله قد ضعف كثيرا. ولذلك يقول أحد الأئمة رحمه الله رحمة واسعة، وهو يعطيك مقياس وميزان لترى نفسك هل أنت تستحي من الله أو لا تستحي، قال: استحي من ربك بقدر ما تستحي من رجل صالح من أهل عشيرتك. هذا هو المقياس حقيقة، وهو مقياس سهل يستطيع كل واحد منا أن يمتثله في حياته. بمعنى، دعني أنا وإياك الآن نأخذ مثلا في الحياة، ذهب الواحد منا ودخل إلى غرفته وأغلق بابه، فعندئذ جاء الشيطان إلى خاطره وبدأ يوسوس له: تعالى وابدأ وشاهد مناظر محرمة، ابدأ وتكلم كلاما محرما. نام الواحد منا في فندق ليس معه أحد من الناس، وجاءت صلاة الفجر هنا، هذه المواقف كلها وهو لوحده ليس معه أحد من الناس، عندئذ إذا كان لا يستمع إلى الحرام، لا ينظر إلى الحرام، يقوم يصلي الفجر في الوقت، لا يفوت ذلك، فهو قد استحى من الله حق الحياء. لكن إذا كان على الضد من هذا، لما خلى بمحارم الله انتهكها، كان مع رجل صالح، مع أحد من الناس لا يوافقه على هذه المعصية لم يفعل، لما كان معه أحد وهو الرب سبحانه وتعالى وأعظم من يشاهده ويطلع عليه، عندئذ ما كان أحد يشاهد ولا كأن أحد يرى. عندئذ أحبتي، هذا والأسف الشديد ميزان أن لم نستحي من الله حق الحياء. تعالوا سلمكم الله، ما الذي يورثنا هذا الحياء؟ ما الذي يغرسه في قلوبنا؟ إن أعظم ما يغرس في قلوبنا ألا نبادر الله في المعاصي، ألا نأتي ونجاهر ربنا جل في علاه ليلا ونهارا بما يغضبه ولا يرضاه، هذا الذي يورث الحياء. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الناس حياء، حتى أنه قام مرة خطيبا في الناس فقال: أيها الناس، استحيوا من الله حق الحياء، فوالله، يقول، واسمعوا إلى كلمته، يقول: فوالله إني ما خرجت إلى الخلاء إلا وقد تقنعت بثوبي، يعني غطى وجهه، يقول: إلا وقد تقنعت بثوبي حياء من الله. يريد أن يخرج إلى الخلاء سيخلع ثيابه من أجل حاجة فطرية، ومع ذلك يقنع وجهه بالغطاء، لما؟ حياء من الله عز وجل، أنه كشف عورته في أمر فطري لا بد لكل أحد منه. هذا الحياء الذي انغرس في قلب الصديق انغرس من أين؟ كيف جاء؟ كيف نجعل قلوبنا تستحي من ربنا سبحانه وتعالى؟ انظروا أحبتي إلى ثلاث وسائل جعلها الله عز وجل سبيلا لنا إن أردنا أن نستحي من ربنا. أما الأولى فهي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل. هذا المنعم يستحي العبد الذي أنعم عليه أن يقابله ويجاهره بالمعصية. تعالى سلمك الله، ننظر قليلا في نعم الله حولنا من هذا الكون. إن الله عز وجل أنعم علينا بنعم متتالية متتابعة، أحدها هذا البحر الذي جعله الله لنا غذاء، وجعله نزهة وراحة، وجعل فيه من الخير للناس ما لا يحصيه مخلوق. وهذه المخلوقات من حولنا كلها تدلنا على أن العبد لابد أن يشكر ربه. إذا كان لابد أن يشكر فلا بد له من أن يستحي منه. أحدنا لو أنه رزقه واحد من الناس نعمة من النعم، جاءه مرة مضطر فقال له يا فلان والله إني بحاجة إلى 100,000 ريال سلفة، أو قال له أريد منك فزعة أن تشفع لي في مستشفى لأدخل مريض، أو قال له كذا وكذا من حاجات الدنيا، ثم أحسن إليه مرة فأعطاه ما طلب، ثم جاءه مرة ثانية فطلب فأحسن إليه ثانية، ثم جاءه ثالثة فأحسن إليه، أحسن إليه كثيرا في هذه الدنيا. بالله عليكم لو أن هذا الذي أنعم على ذاك الإنسان قوبل بالإساءة، قوبل بالمعصية، لما اجتمع في مجلس إذ بهذا المنعم عليه يقوم بوجه المنعم، يقوم فيتكلم عليه بكلام سيء، يقوم فلا يطيعه، قال له مرة يا فلان الله يعافيك أحتاج منك حاجة صغيرة ويسيرة، قال له والله اسمح لي أنا ما عندي وقت، اسمح لي أنا ما أستطيع، اسمح لي، فبدأ يتعذر من المنعم عليه الذي قبل أيام قليلة أعطاه ما طلب وأكثر. هذا سلمكم الله لا يكون أبدا ممن يستحي، لا يكون أبدا ممن انغرس في قلبه شكر النعمة. ولذلك أول قضية في حياتنا إن أردنا أن نستحي من ربنا أن نتذكر أن الله عز وجل هو المتفضل، هو المنعم، هو الذي أعطى بلا حسبان سبحانه وتعالى. الله حفظنا والله أعطانا، الله رزقنا المال ورزقنا الولد ورزقنا الصحة والعافية، وفعل 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 بنا ربنا سبحانه وتعالى، بل وهدانا للإسلام وآتانا القرآن. كل ذلك لو تذكرناه جيدا لاستحيينا من ربنا حق الحياة. وأما الثانية فهي أننا لو تذكرنا أن هذه الأعمال التي نعملها الآن ستعرض في صحائف أعمالنا يوم القيامة. أحبتي إذا تأمل هذا الموقف قليلا، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تعالوا لنتذكر هذا الكتاب يوم القيامة. الواحد منا يسطر في هذه الحياة الدنيا الآن، يسطر أعمال كثيرة في كل يوم، ما تمر من ساعة بل ولا من دقيقة إلا والواحد منا يسطر في صحيفته أعمال. لو جئنا يوم القيامة وقد كتب في هذه الأعمال صلاة، صيام، بر والدين، صدقة، توحيد، تسبيح، تهليل، حسنات سنسر بها. لكن تعالوا لو لا قدر الله وجدنا في صحيفة أعمالنا أشياء كثيرة وكلنا ذاك العاصي، كلنا ذاك المذنب. فتعالوا نرى في صحيفة الأعمال لا قدر الله أن يوجد في صحيفة الواحد أنه كذب في ذلك اليوم، أنه عصى بكذا وكذا، أنه لا قدر الله فعل فاحشة كذا، أنه ظلم مسكينا أو ضعيفا، أنه موجود هذه. سبحان الله، حينما نقابل الله عز وجل يوم القيامة وتعرض لنا هذه الأعمال ونحن نتذكرها جيدا، والله لا تغيب عن أذهاننا، وإن غاب بعضها بقي الأكثر، حينما تأتي هذه الصحيفة يوم القيامة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. ألا يورثنا هذا الحياء من ربنا ألا نقع فيها؟ بلى والله. وأما ثالثها وهي ختامها أيها الأحبة، إن الواحد منا لن يستحي من الله حق الحياة إلا إذا تذكر أن نعيم الآخرة أعظم من نعيم الدنيا. سبحان الله، الله طلب منا القليل ووعدنا بالكثير. يا أحبتي إنما الله عز وجل أمرنا بأمور يسيرة، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الدين، هذا الدين قال عنه بعثت بالحنيفية السمحة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، كل شريعتنا سمحة خفيفة لا حرج فيها. ومع هذا الموعود لها هو جنة عرضها السماوات والأرض، جنة من أعظم وأجل ما يمكن أن ينعم به على عبد أيا كان هذا العبد. سبحان الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المطلوب يسير والموعود عظيم، أفلا نستحي من ربنا أننا لا نصبر عن هذا الصغير اليسير في الدنيا من أجل أن نحصل على نعمة جليلة هي والله إنما منة ونعمة من الله.